مساء الخير مني ومن زميلي المخرج بيتر شاهين. لم تنجح المجتمعات العربية وبينها طبعا لبنان بصياغة شخصيتها الوطنية طيلة هاتيك الأعوام، وذلك ببلورة مواطنة تتخطى الطوائف والمناطق وتؤسس لكيان يتوج بالعبور إلى الدولة المدنية التي تليق بالأجيال الطواقة إلى عصرنة النماذج الحالية. فالحالة الطائفية مثلا اللبنانية تكرست في الميثاق الوطني في أذهان اللبنانيين وتمددت إلى خارج حدود الوطن والكيان، ووظفت أحيانا كثيرة لحسابات سياسية وإيديولوجية بعيدا من المصلحة الوطنية، علما أن لبنان مثل في ذاته أرض الامتزاج والتفاعل، وتاريخه يقع عند ملتقى الحضارات وهو موسوم بميزة الحوار. فبلاد الأرز ساهمت في نشر الأبجدية وشكلت مركزا للنشر في العالم العربي وموطنا للموهبة والإبداع، حملت إلى الغرب الحساسية والروحانية الشرقية كما حملت إلى المشرق العربي القيم العليا التي تميز الحضارة الغربية. كل ذلك بفضل تنوعه وانفتاحه برغم المحاولات الساعية إلى تقييده اليوم. فهل تمكنه هذه المقومات من استعادة دوره الرائد كوسيط للسلام والحوار في المستقبل؟ ضيفنا الليلة أعزائي المستمعين الدكتور محمد السماك، الأمين العام للجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي. دكتور مساء الخير.
أهلا
وسهلا. دكتور، بالبداية خلينا نعمل هيك جولة بالشرق الأوسط يلي دايما نحكي بالحوار فيه، اللي عم بيكون دايما عمودي وليس أفقي. يعني إذا بدي أرجع لزيارة قديسة البابا يلي التقى بالعراق المرجع الشيعي علي السيستاني، وكان التقى بال2019 شيخ الأزهر بالإمارات، وتم توقيع وثيقة أو تدعو إلى مكافحة التطرف وتدعو إلى الحوار، وثيقة الأخوة الإنسانية. الشيء اللي أكد عليه الطرفين بالعراق مع المرجعية السيستاني، أليس اليوم مطلوب ترجمة عملية لكل ذلك، يعني لبناء مجتمع فيه من الانفتاح والحوار وليسلك درب السلام، يعني وصولا للقعدة الشعبية؟ هون الأهمية، يعني حتى يكون الحوار بناء ويودي لنتيجة لازم يبلش من القعدة قبل رأس الهرم. ما بعرف قدي حضرتك بتوافقني.
لا صحيح اللي عم تقولي، لكن قداسة البابا الحقيقة حتى بالوثيقة الأخيرة اللي طلعها فراتيرلي توتي يؤكد على القيم الإنسانية.
نعم.
وترجمها عمليا في كثير من المبادرات اللي أخذها. يعني المبادرة لم تكن نصا تم التوافق عليه مع إمام الأزهر ومع الإمام السيستاني، لكنه سبق الوثيقة في أبوظبي والزيارة للنجف مبادرات عملية عديدة لقداسة البابا. وأنا دائما يعني أقف باحترام كبير أمام مبادرته الإنسانية في الذهاب إلى بنغلاديش لإعراب عن التضامن الإنساني مع منكوبي الروهينجا.
نعم.
اللي طردوا من ميانمار. وهو بيعرف قداسة البابا أنه هناك أقلية مسيحية في ميانمار، وأن مبادرته الإنسانية للتضامن مع المسلمين الذين
طردوا
من نعم. من البلاد هناك بشكل يعني أقرب ما يكون لجريمة ضد الإنسانية في التوصيف الدولي.
نعم.
يعرف أنه مبادرته قد تنعكس سلبا على الأقلية المسيحية في ميانمار، ولكنه رغم ذلك إنسانيا لم يستطع إلا أن يقوم بتلك المبادرة. والملاحظ أنه من بين كل المرجعيات الدينية في العالم الإسلامية والمسيحية كان البابا الوحيد الذي قام بهذه المبادرة. فهو يعني ما يقول، لا يلقي الكلام هيك مواقف. الحقيقة حتى البابا يوحنا بولس الثاني عندما رفع شعار لبنان رسالة، كان يعني أنه رسالة، وهو يعني ابن بولندا وابن كراكوف، مدينة كراكوف، يعني عاش ظروف تحتاج إلى ترجمة التعايش بين متعددي الأديان والثقافات، ولذلك وجد في لبنان ضالته المنشودة. لكن نحن الحقيقة مع الأسف بنردد شعارات بدون ما نلتزم بمضامينها العملية، بدون ما نكلف أنفسنا مشقة تنفيذ ما تنص عليه هذه الشعارات. فبعتقد أنه علينا أن نتعلم كثيرا من البابا فرانسيس.
بتقول حضرتك دكتور سماك أنه الحرية هي من أهم مظاهر الكرامة الإنسانية، والاختلاف لا يعبر عنه إلا بالحرية. اليوم أي انتهاكات عم بتكون لكرامة الإنسان بوقت الحريات مأموعة، من بين الحرية الدينية، وما يحدث بالمنطقة ينعكس حتى على لبنان أيضا.
شوف في نصين في موضوع الحرية على الأقل على الورق.
نعم.
أولا نص الفاتيكاني الذي ورد في وثيقة الإرشاد الرسولي عن سينودس الشرق الأوسط مع البابا بنديكتوس السادس عشر 2010. النص يقول إن الحرية الدينية هي تاج الحريات. هذه العبارة موجودة في النص الرسمي. عندما اجتمع أو عندما عقد مؤتمر حول الحريات الدينية في الأزهر، صدر بيان عن الأزهر وعن المؤتمر يقول إن الحريات الدينية هي تاج الحريات. بين أم الحريات وتاج الحريات معنى واحد، بأن الحرية الدينية هي التي تجسد كل الحريات الأخرى. والحرية الدينية ليست حرية الاعتقاد فقط، ولكنها حرية ممارسة هذا الاعتقاد، وممارسته بحرية وبعلانية بكل شفافية، وليس وراء الستار أو بصوت منخفض. أو هذه الحرية لا حدود لها فيما يتعلق بالإيمان وبالعقيدة. الآن ترجمة هذه المواثيق هي التي نقف أمامها مكتوفي الأيدي الآن.
نعم. هل يجدي الحوار، خلينا يفوت أكثر بعمليا، يعني أي حوار يجدي وجدال أو جدال حول قضايا خلافية من أجل تجاوز تراكم الأساطير الكتير موجودة عنا بالمنطقة، وأنصاف الحقائق والمصالح الخاصة اللي بتتلطى خلف القوميات والدين والأصولية للمحافظة على موقعها، ليه ما بيتم التواصل والعمل مع شخصيات تدفع باتجاه الحوار للصدام بين الحضارات وتدعو للحرية، ما يبشر بإمكان التقارب على كل المستويات، ولا أعني فقط الدين؟
شوف عندما نتحدث عن الحوار، يعني خلينا نعرف الحوار. لأنه في علم الاجتماع العالم الإنجليزي هاكسلي يقول إن تعريف المشكلة هو نصف الطريق إلى حلها. نحن أمام مشكلة الحوار، لكن في مفاهيم غير سليمة للحوار. خلينا نعرف الحوار. تعريف الحوار بتجربتنا اللبنانية هو فن البحث عن الحقيقة في وجهة نظر الآخر، وهذا يعني أنني أنطلق في الحوار من أنني لا أملك الحقيقة، وأنني أبحث عنها، وأنني أذهب إلى البحث عنها في وجهة نظر الآخر، والآخر لا يكون إلا مختلفا. ولذلك فأنا أحترم الآخر لأنني قد أجد الحقيقة التي أبحث عنها عنده في منطقي في أدبياتي في إيماني في قراراتي. فهذا الانفتاح على الآخر ينطلق من أنني لا أملك الحقيقة، لكن إذا كنت بدي أتحاور مع الآخر وأنا أؤمن بأنني أنا مالك الحقيقة وأنا محتكر الحقيقة، فلا يمكن أن نصل. هذا لا يكون حوارا، يكون محاولة لفرض وجهة نظر على الآخر. هذا الانفتاح الفكري والعقلي والإيماني يجب أن يكون يعني عملي. نحن يعني نردد عبارات وكلمات ونظريات ولا يعني نفقه لمعانيها وللأهداف من ورائها، ولذلك نقول ما لا نؤمن به أحيانا ولا يصل هذا النوع من الحوار إلى أي نتيجة.
طب دكتور سماك، هون أي دور أو أي أهمية لدور رجال الدين بالتوعية على دور أو على الحقيقة اللي حضرتك عم تتفضل وتحكي عنها، يعني على الحقيقة على المحبة الفعلية والتسامح وإلى كل ما هنالك من مفاهيم تقرب لا تبعد؟
شوف، الحقيقة القضية ليست مهمة رجال الدين، كل رجال التربية، كل علماء الاجتماع،
النخبة والمفكرين،
كل الكتاب، نعم. يعني يفترض أن يكونوا ينهلوا من هذه الزهرة، لكن هيك الزهرة واحدة والرحيق الذي تعطيه واحد،
نعم.
فتأتي النحلة فتمتص هذا الرحيق، ويأتي الدبور فيمتص هذا الرحيق. الرحيق واحد، ولكن النحلة تعطي عسلا والدبور يعقص. فليست المشكلة في النص، إنما المشكلة في ترجمة النص وفي التعبير عنه بالسلوك الإنساني.
طب هيدا ما بيفرض دور واعي يعني أو وعي للدور اللي عم بيقوم فيه، إن كان النخبة، المفكرين، أصحاب القرار، بجعل ثقافة الحياة بسلم الأولويات وتكون شأن وطني ملح لعلاقة الإنسان المباشرة أو لعلاقة هالموضوع كله سوا بالأمن والاستقرار بعيد عن القلق والخوف والعنف. يعني هون هالشي ما بيطرح أهمية هالموضوع، يعني أيا يكن من يملك القرار.
الحقيقة هذه تعود إلى التربية،
نعم.
لكن عندما ينشأ الفرد منا على جهل الآخر في أحسن الأحوال أو على كراهيته، كما نعرف في كثير من المجتمعات في منطقتنا، خلينا يتربى النشأ على الحذر من الآخر وحتى على الخوف منه وكراهيته. فعندما تكون التربية قائمة على هذه المبادئ الرافضة للآخر واللا ثقة به، نصل إلى مستويات الصدام الطبيعي معه. ولكن عندما نربي أنفسنا ونربي أجيالنا على احترام الآخر واحترام الاختلاف مع الآخر واعتبار الاختلاف ثروة فكرية وعقدية واحترام الإنسان لذاته الإنسانية، في مبادئ الحقيقة نرددها ولكننا لا نلتزم بمعانيها وترجمتها، ومن ثم نقطف ثمار ما تجاهلناه أو ما ربينا الأجيال بشكل سيء عليه.
دكتور، إذا بدنا نفوت بموضوع لبنان يلي نشأ على انقسام طائفي وكل طائفة عندها امتداداتها الخارجية بلبنان، هل هو النظام الطائفي اللي ساهم بإضعاف الدولة والمؤسسات لصالح الطوائف ما أدى لانهيار الدولة اليوم، ولأي مدى قادر يستعيد دوره كوسيط للسلام وللحوار مثل ما كان بالماضي؟
يعني لبنان لا يستطيع أن يعطي ما ليس عنده. نحن نملك ثروة يعني حبان الله بها هذا التنوع الغني اللي لفت نظر البابا يوحنا بولس الثاني إليه واعتبره ثروة إنسانية وليس ثروة لبنانية أو إقليمية شرق أوسطية أو عربية، اعتبرها ثروة إنسانية. ولكننا مع الأسف لم نرتفع إلى مستوى هذه الثروة الإيمانية، الثروة الفكرية، ثروة التنوع وما يتطلبه التعدد والتنوع من ثقافة الاحترام المتبادل والشعور بالغنى بهذا التنوع والاحتفال به، وليس التعامل معه كأنه أمر واقع وقضاء وقدر ومعنا حل تاني إلا أنه نقبل بحالتنا ونعالج مشاكلنا. بالعكس، هي ثروة يعتز بها الإنسان عندما يتم التعامل معها بما تستحقه من رعاية واحترام ونبل في السلوك. يعني أنا مرة كتبت مقالة، كنا نمر في ظروف مثل الظروف الحالية، كتبت مقالة اعتذارية للبابا يوحنا بولس الثاني، نشرت في الصحف اللبنانية، أعتذر له فيها بأننا قد ضللناك وأوحينا إليك أننا في مستوى الرسالة ولكننا نتصرف بعكس ما نقول. وحتى اليوم لا يزال هذا التصرف يسيء إلى الرسالة لأنه يأتي من أصحابها أو من الذين يفترض بهم أن يحملوها إلى الآخرين. من وقت نصرة إيتاتي، المجمع الفاتيكان الثاني سنة 65، كان يفترض بلبنان أن يحملوا هذا الشعاع الجديد الذي انبثق عن المجمع الفاتيكان الثاني إلى المنطقة العربية ومنها إلى العالم الإسلامي، ولكن لبنان لم يقم بهذا الدور. إجا السينودس من أجل لبنان، كمان عملنا واجباتنا. إجا السينودس من أجل الشرق الأوسط، كمان عملنا اللازم. يعني نحن قدرنا الله أن نقوم بدور على مستوى الإنسانية ولكننا لا نقوم به حتى على مستوى هذه المساحة 10500 كيلومتر مربع، مع الأسف.
دكتور، بما أنه حضرتك الأمين العام للجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي، يعني ما بتشوف دكتور سماك أنه يعني سؤال يسأل، لماذا التعددية بلبنان دايما بتولد خلافات؟ يعني الاختلاف دايما عم بيوصل لخلاف بوقت كل مجتمعات العالم وأكثر تطور، إذا بناخذ الولايات المتحدة فيها من كل الأعراق ومن كل الثقافات ومن كل الديانات ومن كل المجتمعات، يمكن مستقطبة من كل دول العالم، وبتلاقي الفرد، ما بدي أقول المواطن، إذا بس يصير مواطن أمريكاني بحط إيده على قلبه، بس ينحط النشيد الأمريكاني بحط مصلحة بلده فوق كل مصلحة. هل الأجدى نحن أو أليس الأجدى إيجاد مساحات مشتركة آمنة بتقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم بين اللبنانيين؟
شوف، المدخل الأساسي لهذا الموضوع الذي تتحدثين عنه هو الدولة الجامعة.
نعم.
في الولايات المتحدة كما في كل مجتمعات العالم يعني تنوع كبير. يعني أذكر عندما زار لبنان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، اجتمع في بيت السفير الفرنسي، كان البيت في الحازمية، مع القيادات الروحية الإسلامية والمسيحية، كان البطرخ صفير الله يرحمه والمفتي والإمام شمس الدين ومجموعة كاملة. فكان البطرخ صفير يتغنى بلبنان أمام الرئيس الفرنسي ويقول له: نحن 18 طائفي مختلف نعيش بأمن وسلام، مسلمين ومسيحيين. فرد الرئيس شيراك دبلوماسية لكن هيك قارصة. قالوا ونحن بفرنسا نحن أكثر من 30 طائفة، أنتم ما عندكم سيخ وبوذيين وهندوس، ونحن عندنا كل هذه الطوائف وعايشين بالهذا. يعني ليس المهم أن يكون المجتمع متعدد، المهم أن يكون أن تكون هناك قاعدة تجمع هذا التعدد على وحدة وطنية حقيقية. في أمريكا الآن نشوف صموئيل هانتينغتون كتب كتاب حذر فيه من انفجار الوحدة الوطنية في أمريكا، ليس بين الكاثوليك والبروتستانت أو بين البيض والسود فقط، ولكن حذر من أن هذا الانفجار له أبعاد اجتماعية كبيرة. يعني كل المجتمعات المتعددة عندها إمكانية التعرض لخطر الانقسامات في الداخل عندما تضعف السلطة الوطنية في ضبط العلاقات بين هذه الجماعات. هذا حدث في أمريكا مؤخرا في عهد الرئيس ترامب، وهو يحدث عنا مع الأسف اليوم بهالعهد الموجودين فيه.
طيب خلينا نحكي دكتور سماك أنا وياك بسياسة عملية يجب وضعها لبناء ثقة متبادلة بين الأطراف. يعني إذا بدنا نحكي بلغة مشتركة، إذا بدنا نحكي بنمط حياة، إذا بدنا نحكي بنظام، يعني ما هي الخطوات العملية الواجب اتباعها؟ يعني اليوم الدولة ضعيفة، وحضرتك عم تتفضل وتقول كمان أنه مسؤولية الدولة وليس مسؤولية الأشخاص والأفراد. أي سياسة واجب اعتمادها من قبل الدولة برأيك؟
شوف، يعني من الخطأ البحث عن الحل في غير مكانه. يعني عندما أحدنا يضيع خاتمه من إذ يقع فيه يبحث عنه في مكان اللي ضاع منه فيه، لكن مش بيروح بيبحث عنه في مكان آخر لأنه المكان الآخر فيه ضوء ممكن يشوف، أما محل ما ضاع في عتمة ما بيقدر يبقى إلى أي ختم. نحن نهرب من مواجهة الواقع الداخلي. الدولة اللبنانية عندما تواجه مشاكل كالمشاكل المواجهة الآن تبحث عن حلول في مكان آخر. يعني الهروب من مواجهة الواقع هو الذي يؤدي إلى تفاقم أزمات هذا الواقع وتوالدها أزمات جديدة. يعني الضابط الجامع للتعدد هو سلطة مركزية تتمتع بثقة قبل الاحترام، ثقة المجتمعات اللي تتألف منها، وبالتالي تصبح قادرة على أن تمارس السلطة الموحدة أو التي تحافظ على وحدة وتناسق هذه الجماعات. ولكن عندما يعني لا تكون الدولة بالتعريف القانوني المالك الوحيد للقوة الأمنية فيصبح الأمر متروكا، كل واحد كل مين إيده إلو يصير. ولذلك يصبح الجماعات مضطرة للبحث عن أمن ذاتي سواء كان اجتماعي أو أمني حتى، مما يؤدي إلى تفكك هذه المجتمعات بدل أن يكون مترابطا على قاعدة التنوع.
طيب ماذا عن الديمقراطية؟ بما أنه عم نحكي بخطوات عملية دكتور سماك، ماذا عن الديمقراطية بما تعنيه من حرية عقيدة، حرية دين ورأي وغيرها لكل أفراد المجتمع، ما يبعد أي دولة عن المماحكات يعني بين طبيعة لبنان؟ وأليس ضروري إدخالها بصلب النصوص، يعني التركيز عليها بصلب النصوص الدينية؟ يعني إذا كانت موجودة يجب أن يعمل عليها وفيها لأنه مجتمعنا قايم قبل كل شيء على مفاهيم دينية، وبنا للتغيير الطبيعي للأمور بنا كتير فترة، لحتى إذا هلأ عملنا دولة مدنية بنا كتير وقت لحتى نشيل الذهنية الطائفية أو الانتماءات الضيقة من الأذهان بالممارسة اليومية. ما عم بقول إنه نلغي الدين، لا، عم بقول نفصل من ممارسة الحياة اليومية. كيف السبيل إلى الوصول؟ يعني هل الديمقراطية هي الحل؟
شوف، الأديان لا تتناقض ولا تتعارض مع الديمقراطية،
تتكامل. بتقصد دكتور؟
نعم،
تتكامل تقصد، مش تتناقض.
لا تتعارض
لا تتعارض نعم
لا تتعارض
نعم.
عندما يعني نؤمن بأن للآخر حرية الإيمان بموجب الإيمان الذاتي، يعني عندما يكون إيماننا مبنيا على الاعتقاد بحق الآخر في أن يؤمن بما يريد وأن يمارس إيمانه كما يريد، ما بقى عندنا مشكلة في موضوع الديمقراطية. الديمقراطية هي لحفظ الحريات وإقامة جسر من الاحترام في الحقوق بين الجماعات والأفراد. فالدين يقول بنفس الشيء، لكن يربط هذا الأمر بتعاليم سماوية موحى بها من الله. فلا يوجد أي سبب للاعتقاد بأن الدين ضد الديمقراطية أو معاكس للديمقراطية أو معرقل للديمقراطية. على العكس من ذلك تماما، لا علاقة للأمرين معا. الديمقراطية نظام سياسي لإقامة حكم يحترم كرامة الإنسان، والأديان كلها تقول بكرامة الإنسان، والإنسان مكرم لذاته الإنسانية وليس لإيمانه بهذا الدين أو ذاك. هو مكرم لأنه إنسان بصرف النظر عن أي عقيدة أو إيمان يؤمن به. فعندما يعني ندرك حقيقة جوهر الأديان، نجد أن الديمقراطية هي النظام الذي الأسلم والذي أثبت رغم كثرة مساوئه، رغم ذلك أثبت أنه النظام الأفضل لمعالجة العلاقات الإنسانية في ظل الدولة الواحدة.
دكتور، ما بتشوف نحن كمان من مشاكلنا أو مشكلتنا الأساسية أنه نظرتنا دايما عم بتكون ليست للمستقبل وإنما عم تكون للماضي؟ يعني المستقبل بمفاهيم إنسانية معاصرة، يعني إنما نحن عم نكون دايما نظرتنا للماضي، ما يعني من تخلف حتى تحجر، ما عم نقبل نعمل حتى نقد ذاتي، ما يتطلب تغيير بالذهنية، يعني يكون عندنا ذهنية جديدة حتى نتقبل، نكون بالفرنسية نساوي بيقولوا مليابل، نكون لينين مع التطورات مع المتغيرات وننظر لقدام مش لورا. هيدا شيء نحن عم بعوقنا كمان كمجتمعات، بدي حطها بين مزدوجين، متخلفة.
هو صحيح، يعني نحن حتى الواقع الحاضر لا نجيد التعامل معه.
نعم،
فكيف التخطيط للمستقبل؟
نعم،
وكيف النظر إلى المستقبل؟ يعني لا يوجد، هو الحاضر هو كان مستقبلا قبل أن يصبح حاضرا. عندما لا نعد أنفسنا له ولا نعد ظروفنا لمواجهة المتغيرات التي نراها أمامنا، ونعد أنفسنا ثقافيا واقتصاديا وعلميا وسياسيا لمواجهته. الآن نحن في العام 2021، السنة المقبلة كيف سنكون؟ ما هي برامجنا لما سيطرأ من متغيرات؟ كيف ننظر إلى المستقبل؟ علم المستقبل هو علم بحد ذاته، لكننا نحن بتخلفنا ننظر إلى المستقبل بنظرات ورائية. نحن تركيبتنا الاجتماعية تشدنا إلى الماضي، تشدنا إلى مخلفات فكرية عفى عليها الزمن.
صحيح.
ونحاول أن نبني مستقبلنا عليها. العالم يتغير، ونحن حيث نحن لا يزال كل منا على معسكره أو على قاعدته، لا يتغير ويعتقد أن الدنيا بدأت هنا والدنيا سوف تنتهي هنا والعالم كله يتغير من حولنا. فهذه ثقافة علم المستقبليات، علم قائم بذاته، ولا أعرف أن هذا العلم يعني يجد موقعا له في الثقافة العامة أو في برامج التربية والتعليم في مدارسنا حتى.
دكتور، حضرتك عم تركز على التربية والبرامج، يعني ما بتشوف كمان أهمية أنسنة البرامج يعني والتربية، تربية الأجيال على الأنسنة؟
طبيعي، يعني الإنسان هو الأساس. يعني ربنا بالقرآن الكريم بيقول ولقد كرمنا بني آدم، فما قال إنه كرمنا المسلمين أو كرمنا المسيحيين أو اليهود أو البوذيين، كرمنا بني آدم. الإنسان هو المكرم من الذات الإلهية، والتكريم الإنساني يجعله في موقع وريث الله في إدارة الكون، في إدارة الأرض، مؤتمن عليها. وهذا الائتمان يفرض عليه واجبات في دولته، في قريته، في بلده، في بيته، وفي منطقته، وفي العالم. لكن التربية التي نتبعها يعني لا تحضر أجيالا تؤمن بهذه المسؤولية الإنسانية، وتجعل الإنسان يشعر بأنه يحمل رسالة إلهية في إدارة مجتمعه وفي إدارة الدول التي يعيش فيها.
دكتور، اليوم حضرتك عم تحكي وأنا عم فكر بنموذج ألمانيا. قبل ما أحكي عنه للنموذج، أليس المطلوب اليوم ورشة عمل للانتقال من ثقافة الموت والعنف والتطرف والماضي لثقافة الحياة والانفتاح والأنسنة والمستقبل؟ يعني ألمانيا بالحرب أو بعد الحرب العالمية الثانية لتنقل المجتمع من ثقافة التطرف والعنف والكره والانغلاق والانعزال، عملت ورشة عمل طويلة عريضة لحتى اشتغلت على المدارس، على العيال، على لحتى انتقلت من ثقافة لثقافة الحياة. أليس اليوم هيدا المطلوب
عنه؟ صحيح تمام.
نعم.
لكن لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل التغييري من هم كانوا مسؤولين عن الخراب والدمار والقتل.
من هون أهمية دور النخبة والمفكرين، يعني حكينا فيها ببداية الحديث.
عندما يكون الأمر صاحب الأمر في الدولة هم الذين كانوا على المتاريس، وهم الذين تقاتلوا وقتلوا، ثم هم الذين يتولون بناء الغد وبناء المستقبل وتربية الأجيال، وهم الذين ينصبون أنفسهم وينصبهم المجتمع نماذج وأمثلة للاقتداء بها، كيف بده يتغير الوضع؟ ألمانيا دفعت الثمن، لكن ليس الثمن بالحرب والدمار اللي واجهته فقط، لكنها دفعت الثمن في إعادة النظر في كل التركيبة الثقافية التي أدت بها إلى ظهور النازية وجرائمها. أما نحن لم نحاسب أحدا، لم نسأل أحدا، بالعكس الذين كانوا حملت مشاعر التقاتل يحملون مشاعر المستقبل حتى اليوم في لبنان. فكيف يعني نرجو ونتوقع أن يتغير الوضع؟
ايه بس يعني دكتور، مش الكل اللي قتلوا ليكون في مستقبل. مرات عم بيقاتل الواحد عنده قضية لمستقبل باهر، بس مش كل اللي قتلوا بالحرب قتلوا لأنه قتلوا يعني لا، ما في قضية، ما في.
ما أنا ما عم أقول ما في قضية، عنده كل واحد يعتبر
يعني لا،
إنه هو في معسكر عنده قضية، لكن
ايه بس
في قضية مشتركة اسمها لبنان،
صحيح،
واسمها رسالة لبنان،
نعم،
واسمها مستقبل اللبنانيين ودورهم في هذه المنطقة وفي العالم.
نعم.
هذا اللي أنا أود أن يكون التقاتل السلمي بينهم
هيدا
من
ديمقراطية.
أجل أداء هذه الرسالة.
نعم. طب ما بيطرح الموضوع برأيك دكتور مسألة كتاب التاريخ والتربية يعني بالمدرسة والجامعة لنوصل لجيل مؤنساً؟
طبعا نحن يعني نحتاج الى يعني جرت محاولات، ما بدي اقول حتى أن نظلم احدا، جرت محاولات لاعاده كتابه التاريخ اللبناني لكنها تعثرت، وجرت محاولات لاصدار كتب ثقافيه مبنيه على العقائد الدينيه المشتركه، وهذه ايضا تعثرت. يعني يشعر اللبنانيون بأن عليهم إعادة النظر في المواد الثقافية والتربوية من كتب التعليم الديني إلى كتب الثقافة الاجتماعية والتربية الاجتماعية، لكن دائما يصلون إلى مرحلة، إلى عقدة ما، يتوقفون عن المتابعة ويعودون إلى نقطة الصفر مرة أخرى، وهكذا نبقى ندور في حلقة مفرغة نتيجة استمرار نفس المواد التربوية من جيل إلى جيل.
صحيح. خليني بنقطة أخيرة بعد عنا دقيقة دكتور، خليني بس ضوي على نقطة أساسية، المواطنة كقيمة حضارية يجب اعتمادها باعتماد الدولة المدنية أو العلمانية يلي تخيف البعض تسميتها، مثل ما حكينا بالبداية برغم أنه إمكان إلغاء الطائفية صعب، ولكن مع ما حدث ب 17 تشرين الأول الماضي، هل هي حالة يعني التجاوز طائفية بلبنان؟ هل هالحالة ممكن صارت بلبنان مع ما يسمى بين مزدوجين الثورة؟ هل يصح البناء عليها؟
شوف، إلغاء الطائفية لا يعني إلغاء الطوائف.
نعم.
ثروة لبنان في هذه الطوائف.
نعم.
في تعدد هذه الطوائف، لكن هذه الثروة لا يقدمها، يعني يغمرها كثير من الوحل والتراب، هو الصراع بين الطوائف على من يكون هو الأول ومن يكون هو صاحب السلطة إلى آخره. ليست المشكلة في التعدد، المشكلة في إدارة التعدد.
صحيح.
وفي فهم رسالة التعدد. أنا أستطيع أن أعطي منفردا حدودا معينة كطائفة أو كشخص أو كجماعة، ولكن العطاء الذي يأتي عن 18 جماعة مشتركة متجانسة متناسقة تؤمن بحرية الآخر وتؤمن بهذا التعدد، هذه يعني ثروة لا يمكن تحديدها. وأدركها البابا يوحنا بولس الثاني كما كنا سابقا، وأدركها اللبنانيون أيضا، ولكن البابا القديس أغمض عينيه ربما ألما لأنه لم يرى هذا النموذج الإنساني يعني يلقى من التجاوب الداخلي ما يمكنه من أداء دوره ورسالته.
دكتور أنا بدي أشكرك، وصلنا لنهاية حلقتنا.
شكرا
لك دكتور محمد السماك، الأمين العام للجنة الوطنية للحوار المسيحي الإسلامي. أعزائي المستمعين، وصلنا لنهاية الحلقة، بشكركم على حسن المتابعة وبقلكم إلى اللقاء.